السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر لشيخنا المبارك الشيخ عبد الحميد على ترحابه وعلى ما ذكره من تلك الكلمات النافعات الطيبات بإذن الله جل وعلا، وهذا من حسن ظنه بإخوانه وأبنائه، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي جهوده وفي هذا العمل الذي يقوم به من الدعوة إلى الله في هذه المدينة، مدينة الغيظة وما حولها. فنسأل الله جل وعلا أن يسهل له الأمور وأن يجعله مفتاح خير مغلاق شر لهذه المدينة وما حولها. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياه على طاعته. وأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة، وكما تعلمون أن المحاضرة ليست لنا وإنما هي للشيخ أحمد بن عثمان، ولكنه طلب منا أن نتكلم بين يديه ومن بعده، فأجبنا. ونقول وبالله التوفيق، أخرج الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طويل قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأخرج الشيخان من حديث زيد أو من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة فقال: أترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى مواقع الفتن على بيوتكم كموقع القطر. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليلذ به. فهذه الأحاديث تبين لنا عباد الله أن المسلم ينبغي عليه أنه يكون على منأى من الفتن، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الفتن، وأنه يهرب من الفتن، وأنه لا يعرض نفسه لهذه الفتن، فرب فتنة تأخذه وتضله ولا يفيق بعدها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة جاء خارج الصحيح: بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. ومن الفتن التي ابتلي بها أهل الإسلام أن المسلم يستبيح دم أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وفي بعضها في البخاري وفي بعضها في مسلم عن أبي بكر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حجة الوداع: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المسلم أخو المسلم، لا يجوز له أن يتعدى عليه لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. فمن أعظم هذه الأشياء أن يتعرض المسلم لأخيه المسلم في دمه، فيستبيح دمه ويقتله من غير جرم ومن غير ذنب. فانظروا أيها الناس إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من أن يصيب بعضهم بعضا بأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء أيضا بألفاظ مختلفة، منها في الصحيح ومنها خارج الصحيح: من حمل علينا السلاح، وفي رواية: من سل علينا السلاح، وفي رواية: من شهر علينا السلاح فليس منا، أي ليس على هدينا ولا على طريقتنا أن يتعدى المسلم على دم أخيه المسلم. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل الأرض وأهل السماوات اجتمعوا في قتل رجل مسلم أي بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عباد الله أن المسلم الذي يقتل أخاه المسلم بغير ذنب وبغير جريرة وبغير ما يستحق به القتل ويستحل في ذلك أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقيل في تفسير العدل الصرف والعدل، قيل الفريضة والنافلة وقيل غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمن بغير حق أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره، الزنا، شرب الخمور، أخذ الأراضي، غير كل ذلك عسى الله عز وجل أن يغفرها، لكن من مات على الإشراك ومن قتل مؤمن متعمد بغير حق فإن الله جل وعلا لا يغفر هذا الذنب، لأنه يعطي كما جاء النبي صلى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المقتول يأخذ برأسه ويكون رأسه تشخب دما ويتلبب بالقاتل ويأتي به إلى رب العزة والجلال فيقول: يا رب، هذا قتلني فسله لما قتلني. فعند ذلك يسأله رب العزة والجلال: لما قتلته؟ قال: لتكون العزة لفلان. قال: كذبت، العزة لله فيؤخذ إلى النار والعياذ بالله، كما حسن ذلك العلامة الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. فيا عباد الله، قتل النفس المؤمنة جرم عظيم. الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. انظروا عباد الله، الله جل وعلا رتب عليه عقوبات عظيمة بسبب التعدي على حرمة دم أخيه المسلم، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا أي بغير حق لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد إنسان كافر لكن له عهد وذمة، إذا كان هذا المعاهد من قتله، إذا قتله المسلم بغير حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يرح رائحة الجنة. فكيف المسلم الذي يجترئ على حرمة دم أخيه المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. ما السبب؟ قال: حبستها فلم تطعمها ولم تطلقها، تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. هذه هرة أدخل الله عز وجل هذه المرأة النار بسبب قتل حيوان محترم. فكيف الذي يرفع بندقيته أو بأي شيء يقتل المسلم بغير حق؟ فهذا يا عباد الله من الأمور العظيمة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فعلى المرء المسلم أن يتفكر في العاقبة التي يؤول إليها، لأن المرجع إلى الله الذي هو حكم عدل ليس عنده ظلم ولا حيف، لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف الذي يأتي وقد استباح دم أخوه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله؟ فهذا من الأمور العظائم التي ينبغي على المسلم أن يتفكر فيها ويعلم عظيم مغبة هذا الأمر الذي يقدم عليه. وانظروا عباد الله إلى هذه القصة وإلى هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. والقصة في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم. يقول المقداد: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كنت أو لقيت أحدا من الكفار أو من المشركين فقطع إحدى يدي ثم جئت إليه وعلوته بالسيف فقال لا إله إلا الله أو أسلمت لله لا إله إلا الله، أقتله يا رسول الله؟ قال: لا، لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، وإنه قال ذلك بعدما قطع إحدى يدي، أقتله؟ قال: لا تقتله. فأعاد عليه مرة أخرى: يا رسول الله، إن الرجل كان كافر وقطع إحدى يدي ثم جئته وعلوته بالسيف وقال لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا تقتله، لا تقتله. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام: إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يسلم، وهو بمنزلتك قبل أن تقول ما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتلوا حتى وإن قطع إحدى يديك. وما قصة أسامة التي اشتهرت والتي ذكرت بألفاظ كثيرة وهي في الصحيحين عنكم ببعيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى منطقة من جهينة ولقوا من الكفار ما لقوا، فتبع أسامة بن زيد ورجل من الأنصار رجل من المشركين، وكان قد آذى المسلمين أذية عظيمة. فلما علوه ذاك بالسيف وذاك بالرمح قال: أسلمت لله لا إله إلا الله، فكف الأنصاري. قال: ورميته بالرمح حتى مات. قال: فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له القصة قال: يا أسامة، أقتلته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قتل فلان وفلان وفلان. قال أقتلته يا أسامة؟ قال يا رسول الله ما قال ذلك إلا متعوذا من السيف. قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي رواية أفلا شققت عن قلبه أنه قال ذلك متعوذا؟ فالمسلم لا يجوز له أن يجترئ على حرمة أخيه المسلم حتى وإن آذاك بالقول وآذاك بالفعل الذي هو دون الدفاع عن النفس. أما أنك مجرد كلمة وإذا بك ترفع بندقيتك أو ترفع آلة تقتل فيها أخوك المسلم فهذا لا يجوز أيها الناس. وهذا من العظائم ومن الكبائر التي ابتلي بها المسلمون في هذه الأزمان، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يرجع يضرب بعضكم رقاب بعض. لا يجوز للمسلم أن يستحل أو أن يريق دم أخيه المسلم، فإن هذا مما لم يبح رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا مجرد الإشارة أو سل السيف، فكيف بمن يقتل المسلم وبمن يزهق نفسه؟ فهذا من الأمور العظائم التي ينبغي على المسلم أن يستشعر عظيم هذا الذنب الذي حرمه الله عز وجل. لا تنظر إلى هذه المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فإن الله جل وعلا حرم ذلك والله جل وعلا نهاك عن ذلك، فلا تجترئ على حرمات الله وعلى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، الذين يظلمون أنفسهم يعرضونها لسخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذا. لا يجوز لنا أن نكون على هذه الصفة وعلى هذه الحالة بمجرد شجار وبمجرد خصام وبمجرد أخذ شيء بسيط وإذا بك ترفع بندقيتك وتقتل أخوك المسلم. فهذا من العظائم التي يبتلى بها المسلم، فإنه يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. والمجال هو لشيخنا أحمد ابن عثمان حفظه الله تعالى، وهذا تذكير ونصح لنفسي ولإخوان المسلمين. فليتفضل الشيخ أحمد حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم.